السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج فتاوى الحكمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء طيبا مباركا، وأن يلهمنا السداد والتوفيق في الإجابة عن الأسئلة التي معنا حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. ونبدأ مع أول سؤال في هذه الحلقة. سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يفطر ولو كانت وسائل السفر مريحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز الإنسان أن يفطر حتى ولو كانت وسيلة السفر مريحة، لأن السبب في الفطر أو الترخيص في الفطر للمسافر ليس من أجل المشقة، ولكن الفطرة أو الترخيص بالفطر للمسافر من أجل السفر ذاته، فيجوز الإنسان أن يفطر ولا حرج في ذلك، ولكن إذا وجد أن الصيام أفضل له فليصم، لأنه بعد ذلك يصعب عليه أن يقضي هذا اليوم. سائل آخر يقول: أعمل في عمل شاق جداً، وكنت في الأيام العادية قبل رمضان أعمل في النهار، ولكن عند دخول رمضان بدلت مواعيد العمل فأصبحت أعمل ليلا حتى الفجر، ثم أنام وأستيقظ قبل العصر حتى أستطيع الصيام، فليحسب لي الصيام أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل نشكر له يعني اهتمامه بأمر دينه، فهو يعمل في عمل شاق، من الممكن أن يصعب عليه الصيام في نهار رمضان، فهو من أجل ذلك قد بدل عمله وجعله ليلا بدلا من النهار، ثم بعدما ينتهي من عمله ويصلي الفجر ينام قبيل العصر، ثم يصلي العصر حتى أذان المغرب. فهل صيامه صحيح أم لا؟ نعم، الصيام يقع صحيح، لأن الصيام له ركنان، وبعض العلماء قالوا له ثلاثة أركان. الركن الأول النية، فإذا نوى الإنسان الصيام ثم بعد ذلك أمسك عن المفطرات من طعام وشراب ومن شهوة الفم والفرج، وأدخلوا الوقت فريق آخر من العلماء من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، فهذه ثلاثة أركان على قول بعض أهل العلم وركنان على البعض الآخر، فيجوز صيامه وصيامه صحيح بأمر الله عز وجل. ولكن أنصح هذا الأخ ألا يؤخر صلاة العصر هكذا، من الممكن أن ينام بعد الفجر ثم يستيقظ قبل الظهر بربع ساعة مثلا حتى يصلي الظهر في جماعة، ثم بعد ذلك يأتي ليكمل نومه إذا أراد نصف ساعة أو ساعة، ثم يستيقظ حتى يجتهد في العبادة، فلا يأخذ اليوم كله في هذا النوم هذا، والله أعلى وأعلم. سائل يقول: أنا رجل طاعن في السن ولا أستطيع الصيام، وقرر الأطباء ألا أصوم ولا هناك احتمال للشفاء، فهل يسقط عني الصيام؟ مع الاتصال، السلام عليكم. طيب إن شاء الله بأمر حتى يعود الأخ الاتصال نكمل إن شاء الله. الأخ الكريم بارك الله فيه بيقول إنه رجل يعني طاعن في السن، كبير في السن، والأطباء قالوا له وهو مريض، قالوا له إن هذا المرض سوف يطول معه، ويعني مرض لا يرجى برؤه، أي لا يرجى شفاؤه. طبعا هذه أمور بيد الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نأخذ برأي الأطباء الثقة بأمر الله عز وجل، لأن هناك وسائل يعرفون بها هذه الأشياء. فيقول القائل: هل يسقط عن الصيام؟ يسقط عنه الصيام وعليه الفدية، لأن الرجل العجوز والمرأة العجوز والرجل الذي هو في حالة مرض في لا يرجى برؤه يجوز له أن يفطر، ثم بعد ذلك عليه الفدية أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، عن كل يوم أفطره مسكينة، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية التي رفعت الحرج عن الناس. عندما يأمر الله عز وجل بتكليف معين يجعل هذا التكليف في مقدور الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله، الكل يستطيع أن يعيش في فلك هذا التكليف، الكل، الكبير والصغير والمريض والمسافر والحامل والمرضع، كل هؤلاء يستطيعون أن يعيشوا في فلك هذا التكليف الإله، سواء في الصلاة، فإذا عجز الإنسان أن يصلي وهو قائم يصلي وهو قاعد، إذا عجز عن الصلاة وهو قائم وهو قاعد كذلك يصلي على جنب أو على أي حال، وكذلك في الصيام، إذا شق الصيام على إنسان وكان هناك مرض والأطباء قالوا له إن هذا الصيام سوف يضره، فالشرع أباح له الفطر إذا كان المرض مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
معك علي من جديد حضرتك.
اتفضل أخ علي.
لو سمعت حضرتك، أنا كنت معايا مبلغ من المال حوالي 30,000 جنيه، أنا وصل المصدر الزكاتي، فحضرتك أنا شايل المبلغ ده هو فيه عشان أبني بيه بيه.
سيد بي. أنت حط المال، حط المال ده عشان تشتري بيه بيت صح؟
هبني بيه بيت.
طب انا عايزك، انا عايزك بس توطي التلفاز بس، الله يكرمك اخ علي، واسمعني من التليفون.
حضرتك انا شايل المبلغ ده عشان ابني بيه بيت، لاني قاعد في شقه بتاع والدي وكده هياخدها مني. فهل تجب في هذا المال الزكاه؟
نعم. حاضر حاضر يا اخ علي، نجيبك ان شاء الله. حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ المال النصاب وجب فيه الزكاة، سواء كان هذا المال مدخر لبناء بيت أو لغير ذلك، فيجب على هذا الأخ أن يخرج زكاة المال. وإذا كان المال نصابا وأرى أنه بلغ النصاب وكان هذا المال قد حال عليه الحول، فساعتها يجب عليه أن يخرج زكاة ماله عن كل 1025 جنيه، حتى إذا بنى هذا البيت ودفع هذه الأموال في البيت فلا زكاة عليه ساعتها إذا بنى. ولكن طالما المال معه وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فلا بد أن يخرج الأخ الكريم زكاة ماله، وليعلم أن هذا المال الذي يخرجه فيطهر ماله ويزكي نفسه بأمر الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. فكنا الأخ الكريم اللي هو قال لك يعني الأطباء قالوا له أنه مرضه لا يشفى منه، فهذا يفطر عليه فدية لا شيء غير ذلك. سائل يقول: هل يجوز الحامل أن تفطر؟ وإذا فطرت فهل يجب عليها القضاء أم الفدية؟ هل يجوز الحامل أن تفطر؟ وإذا فطرت فهل يجب عليها القضاء أم الفدية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت قبلت الشيخ، كنت عايز أعرف بس مبطلات الصوم يعني. والله
حاضر.
للمتزوج.
حاضر.
مبطلات الصوم، الحاجات اللي ممكن تدور بالصيام وكلام.
حاضر حاضر. ربنا يكرمك. شكرا. ربنا يبارك فيك. طيب نجاوب على الأخ، أسأل الأخت اللي بقول: هل يجوز الحامل أن تفطر وإذا أفطرت فهل عليها القضاء أم الفدية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض أهل العلم ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحامل والمرضعة إذا أفطرت بسبب حملها أو بسبب رضاعتها لولدها فعليها الفدية، وذهب فريق آخر من أهل العلم أن الحامل والمرضعة إذا أفطر عليهما القضاء وليس عليهما الفدية، وهناك تفريق عند فريق آخر من أهل العلم إذا خشيت على ولدها أو خشيت على نفسها. والذي نراه من بين هذه الأقوال أن الحامل إذا أفطرت بسبب حملها، أو المرضع إذا أفطرت بسبب رضاعتها لولدها، فعليها القضاء فقط ولا فدية عليها، ولا فدية عليها. إذا أفطرت مثلا 7 أيام أو 6 أيام أو ما أكثر من ذلك في رمضان، فبعد انتهاء رمضان تقضي هذه الأيام. هذا والله أعلى وأعلم. سائل الله يكرمه بيسأل عن مبطلات الصيام. طبعا نحن نعلم أن الصيام هو الامتناع عن شهوتي الفم والفرج، فكل ما يدخل من الفم سواء طعاما أو شرابا أو ما هو في معنى الطعام والشراب عمدا قاصدا ذاكرا لصومه فهذا يبطل الصوم. كل ما دخل من طعام أو من غير ذلك من فم الإنسان إلى معدته عامدا يقصد ذلك ذاكرا لصومه غير متذكر لصيامه فهذا مفطر، هذا أول شيء يبطل الصيام. أما الناس الذي أكل أو شرب سواء أكل كثيرا أو أكل قليلا فإنه صائم ولا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه واحدة. الأمر الثاني، الجماع في نهار رمضان يبطل الصيام مع الذنب على هذا الإنسان مع بقاء إمساكه بقية اليوم مع كفارة الجماع في نهار رمضان وهو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته، فإذا عجز عن ذلك فليطعم 60 مسكينا. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث الردة، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، فإذا ارتد الإنسان عن دينه فقد بطل صومه، وكما قلنا كذلك يأخذ هذا الحكم الذي يسب دين الله تبارك وتعالى، إذا سب إنسان دين الله عز وجل فحكمه على العموم قد كفر لأنه قد أتى بشيء يخرجه عن الإسلام. لكن هناك توافر شروط وانتفاء موانع نأتي بها عندما نأتي لهذا الرجل ونقول له لماذا قلت ذلك، ألم تعلم أن ذلك هو خروج من دين الله عز وجل؟ يقول لا أعلم، أو يكون لا يقول لا أقصد، أو يكون هناك في جهل. فعندما تنتفي هذه الأشياء وتتوافر هذه الشروط ساعتها نثبت عليه الحكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي كريم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير والله، بنحفظك ويبارك فيك.
كيف حالك؟ الله مبروك.
الله يبارك فيك.
سؤال لي.
تفضل.
مالي يخدم نفسي زكاة المال، أنا مالي يخدم مش مال راتب.
طبعا.
من زكاة الفلوس.
حضرتك بس أخي الكريم وطي بس التلفاز مع حضرتك كلمني الهاتف ونرجو توضيح الصوت بس. الله يبارك فيك.
أنا من الهاتف.
تفضل.
مال يخدم مال معناها تجارة يدور مش مال راتب، يخرج زكاة ولا ما يخرج؟
اللي هو إيه؟
مال
معناها
فلوس يخدمه مش راتبات، مرة تشري مرة تبيع.
معاك
معناها مش مال راتبك.
معاك مال في بيتك؟ الاخوه في
نعم.
اتفضل، مال ايه؟
المال هذا اللي يزكي يخرج زكاه. هل المال اللي راجل ولا حتى المال اللي يخدم؟
طب الاخوه في كنترول برضك لو عندهم توضيح للسؤال لان انا لم اسمع السؤال جيدا، يعني لو عندهم. حاضر، لو عندهم برضك يعني يقولوا لنا. أصل أنت حضرتك بتقول عندك مال، فالمال يعني هل بلغ نصابا أم لا؟ طيب يبقى أنت حضرتك استفهم منه وبلغني إن شاء الله. طيب الأخوة في الكنترول هيستفسروا منه لأنني لم أسمع السؤال جيدا. نكمل، وقلنا أن أيضا من مبطلات الصيام الردة، نسأل الله العفو والعافية، إذا ارتد الإنسان عن دين الله عز وجل يبطل صيامه وعليه أن ينطق بالشهادة مرة أخرى إذا أراد أن يعاود الصيام أو الصلاة أو العبادات مرة أخرى ثم يغتسل ثم بعد ذلك يصوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله ربنا يعلم.
لو تكرمت، يجوز تزويج البنت من طبيب أمراض نساء؟
يجوز تزويج
البنت
لطبيب
أمراض نساء؟
من طبيب أمراض نساء. حاضر، في سؤال ثاني حضرتك؟
لا شكرا.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب السائل الله يكرمه بيقول يجوز أن يزوج الرجل ابنته من طبيب أمراض نساء إذا كان هذا الرجل الطبيب يعني طبيب على خلق وعلى دين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا كان على خلق وعلى دين ويخشى الله عز وجل ولم يجد عملا إلا هذا العمل، مع أنه المفروض للطبيب النساء بالذات أن يبحث عن في مهنته نفسها عن عمل غير ذلك، لأن الأولى أن يطبب النساء النساء في هذه النقطة بالذات. ولكن إذا احتيج إلى هذا الطبيب المسلم الذي يخشى الله عز وجل في عملية أو في جراحة ما لا تستطيع المرأة أن تقوم بها، وغلب على الظن أن هذا الطبيب هو الذي سوف يقوم بهذه العملية، فساعتها لا حرج أن يقوم بهذه العملية، وعلى بناء على ذلك يجوز للمرأة أن تتزوج من هذا الرجل الطبيب اللي هو طبيب أمراض النساء، ولا حرج في ذلك إذا كان عنده خلق ودين. هذا والله أعلى وأعلم. حاضر. طب السؤال جالي راجل بيسأل بيتاجر في حاضر. طيب، رجل يتاجر في أكثر من تجارة وعنده مال، فكيف يخرج الزكاة؟ يجمع جميع الأموال التي معه، رأس المال والربح، ثم بعد ذلك إذا بلغ هذا المال النصاب يخرج عليه ربع العشر ونص في المية، أي على كل 1025 جنيه. يعني يجمع كل، يبقى عنده حتى لو كان هذا المال الذي يجمعه يأتي به بتجارة أخرى، فعند نهاية الحول يجمع المال الذي معه، شوف معاه قد إيه، سواء رأس المال أو ربح في آخر السنة، ثم إذا بلغ هذا نصابا فليخرج هذا المال. بل إنه في هذه الحالة يستطيع أن يجمع المال الخارجي، سواء له مال عند تجار آخرين أو له مال يعني عند مدين، أيضا يجمع هذا المال الذي عند هؤلاء المدينين أو عند هؤلاء التجار، لأنه في حكم الملك، في حكم ملكه، ففي هذه الحالة كأنه يملك هذا المال، فكذلك يجمع كل المال الذي معه في نهاية الحول سواء داخليا أو خارجيا، ثم بعد ذلك يخرج عليه ربع العشر 2.5%، يعني على كل 1025 جنيه. هذا والله أعلى وأعلم. معالي الاتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال والله يا شيخ، كل سنة طيب الأول وربنا يتقبل منك يا رب.
طيب، ربنا يشرح صدرك يا رب ويبارك فيك.
بالنسبة للزكاة السنة دي كام؟
نعم،
بالنسبة للزكاة كام السنة دي؟ وهل يجوزها لإخراجها للثمار نقديا؟
قيمة الزكاة كام؟
قيمة الزكاة كام؟ وبالنسبة في بعض المساجد كانت عايزة تلم الزكاة وتطلعها للثمار،
تطلعها قيمة يعني ولا؟
قيمة، قيمة السنة دي.
حاضر حاضر.
فأنت إيه رأيك تاني؟
حاضر يا أخي، ومعاك
جزاك الله خيرا، وربنا
يبارك فيك ويشرح صدرك ويكرمك يا رب.
الله يعزك يا رب.
طيب، معانا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ بيسأل عن قيمة الزكاة، وهل يجوز أن تخرج هذه الزكاة قيمة، وهل يجوز أن نرسل هذه الزكاة إلى إخواننا في الصومال؟ فهناك ثلاثة اتجاهات في هذا السؤال. الجهة الأولى عن ما الذي يخرجه في زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقد قدره بعض العلماء في الأقوات الأخرى ما يقرب 2 كيلو 600 جرام مثلا، أو قول 3 كيلو، أو بأغلب قوت أهل البلد من أرز أو خلاف ذلك على حسب حالة الإنسان، فمن الممكن أن يخرج الإنسان من أصناف أخرى. وهناك جدول وضعوه بعض إخواننا الكرام في المساجد، من الممكن أن ينظر إليه. الأمر الثاني، هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ اختلف العلماء على رأيين في هذه المسألة، فذهب جمهور العلماء على أن الإنسان الصائم يخرج زكاة فطره طعمة كما نص عليه الحديث، وذهب أبو حنيفة وبعض المعاصرين إلى أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج قيمة، لأنها يراعى فيها حالة الفقير. إذا كان وهناك إذا أردنا أن نوفق بين الرأيين نقول وبالله التوفيق، إذا كانت الطعمة فيها مصلحة للفقير نخرجها طعمة. كمثال ذلك، إذا رأينا أن الذي نعطيه القيمة سوف هو سفيه، من الممكن أن يصرف هذا المال في أشياء لا ينتفع بها هو وأولاده، فساعتها نخرج الطعمة إليه حتى نغني هؤلاء عن السؤال. أما إذا رأينا أن هذا الرجل من الأصلح أن نعطيه القيمة فهذا يجوز، وهذا يجوز. وأنا أقول وأنصح وأنادي وأرجو يعني كل وسائل الترجي وكل وسائل يعني التمني من إخواننا في المساجد وفي كل مكان وفي القنوات ألا نجعلها حربا على إخراج القيمة أو الطعم في زكاة الفطر، نجعلها حربا. فهذا رأي معتبر وهذا رأي معتبر. إذا أخذ الأول بالرأي أنه يخرجها طعمة فيخرجها، وإذا أخذ الثاني بالقيمة يخرجها، ولا حرج على هذا ولا حرج على هذا. ولا أريد أن أسمع من مفتن أو من فقيه أنه يحكم على إخراج القيمة أنها لا تجوز، لأن هذا رأي معتبر عند كثير من العلماء، ولقد وافق البخاري أبا حنيفة في هذه المسألة مع أنه كان كثيرا يخالف الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة. فما يقولش حد بقى أنت خدت ده ليه بالرأي، ولا يقول له أنت خدت ليه بالرأي، مع أني أنا أخرج طعمة ولا حرج في ذلك أبدا. الأمر الثالث بيقول الأخ، فهل يجوز أن يخرج هذه الزكاة إلى إخوانه في الصومال؟ أقول لك حبيبي في الله، إذا كان الصومال أشد احتياجا لهذه الزكاة نخرجها. أما إذا غلب على الظن أن الكل يفكر وهذا التفكير ويخرج هذه الزكاة إلى هؤلاء ثم نترك الفقراء في بلدنا، فساعتها نوقع الفقراء في بلدنا في حرج. ولكن لابد من الموازنة، إذا وجدنا الكفاية لفقراء بلادنا في نقطة معينة وأنهم أشد احتياجا نخرجها، أما إذا كان هؤلاء أشد احتياجا فساعتها يجوز أن نرسل إليهم زكاة الفطر وكذلك زكاة المال ولا حرج في ذلك. طيب، معانا سؤال يقول، هل من صالح المجتمع أن تشتغل المرأة بالأعمال المهنية أو تتفرغ لرسالتها في المنزل والخدمة الاجتماعية؟ والله ده سؤال وجيه. هل من صالح المجتمع أن تشتغل المرأة بالأعمال المهنية أو أن تتفرغ لرسالتها في المنزل والخدمة الاجتماعية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في المرأة أن تمكث في بيتها وقرن في بيتكن، هذا أمر إلهي. وإذا احتاجت المرأة إلى العمل ساعتها تخرج، أو احتاج العمل إليها، ففي هاتين الحالتين يجوز للمرأة أن تعمل. إذا احتاجت إلى هذا العمل ولم تجد عائلا ينفق عليها، أو إذا كان عندها أولاد ينفق على أولادها، فساعتها يجوز لها أن تخرج إلى العمل بضوابط الشرع، بحجابها الشرعي، في بأمن الفتنة، تخرج غير يعني لابسة لملابس الزينة، أو أنها تلبس يعني الكعب العالي. وأنا قد عجبت جدا عندما سمعت من أحد العلماء ويقول هذه عملية نفسية، إذا كانت المرأة قصيرة مثلا فتلبس هذا الكعب العالي عشان ما يكونش فيه تأثير على نفسها، سبحان الله العظيم. وهل هذه المرأة عندما تلبس هذا الكعب العالي هل هذا لا يؤثر على زينتها؟ هل هذا لا يظهر مفاتنها؟ بالطبع يظهر مفاتنها، وقد أمر الشرع ألا تضرب المرأة برجلها حتى لا تظهر هذه الفتن. فكيف نجوز لهذه المرأة أن تخرج حتى بهذا الكعب العالي في حين أن الشرع أمرها بأن تستتر وأن تحافظ على الزي الشرعي الذي أو الحجاب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فإذا احتاجت المرأة العمل تعمل، أو احتاج إليها العمل، بمعنى أننا نحتاج إلى طبيبة مسلمة تكشف على النساء، فإذا احتضرنا إلى هذه المرأة في احتياجنا إليها نقول لها تعالي حتى تعملي وتسدي الحرج عن إخواتك، حتى لا تذهب المرأة إلى الطبيب وتتكشف على الطبيب. هذا والله أعلى وأعلى. سؤال آخر، سأل يقول: تزوج رجل من امرأة تعمل بالتدريس، واشترط على وليها أن له الحق في إيقافها عن العمل أو إقالتها منه بعد الدخول بها، وقد تراءى له أن تترك العمل وتبقى في البيت لترعى شؤونه وشؤون أولادها، فلم تقبل الزوجة وتركت البيت، فرفع الزوج عليها قضية، فهل يبيح الإسلام للمرأة أن تعمل وتهمل أولادها معظم ساعات اليوم على أن زوجها قادر على أن ينفق عليها؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال ده يعني يعتبر شبيه من السؤال السابق. نقول الرجل إذا كان قادرا على الإنفاق على زوجته بالمعروف، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
نعم. السؤال الأول، في صلاة التراويح هل يمكن للمأموم أن يدعو لنفسه في دعاء القنوت أم يكتفي فقط بالتأمين على دعاء الإمام؟ والسؤال الثاني، يريد توجه رسالة للنساء في المساجد لأنهن لا يلتزمن ببداية الصف ومساواة الصفوف، بل ينتقلن ويتكدسن في الأماكن التي يكون فيها التبريد أو التكييف أو المكيفات، فهل في هذه الحالة يمكن أن تكون الصلاة باطلة؟ وإذا كانت غير باطلة برضو توجه رسالة إن شاء الله للنساء. والسؤال الثالث، عفوا، هم سؤالين، جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك ويشرح صدرك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي كريمة. ربنا
بقول لحضرتك كل عام حضرتك بخير.
طيبة، ربنا يبارك فيك ويعزك.
بقول لحضرتك، هل يجوز للمرأة ان انا اجوز امس المصحف وانا حائض يعني في رمضان، بحيث ان هو ان احنا الواحد بيختمه كذا مرة فبتيجي فترة الحيض بتعطلني؟
نعم.
هل يجوز ان انا اقرأ عادي؟
حاضر. ايه سؤال تاني أختي؟
جزاك الله
يا ربنا يكرمك. طيب نرجع. طيب المرأة التي قال لها زوجها لا تخرج للعمل وخرجت مع أن زوجها قادر على الإنفاق عليها، هي امرأة آثمة تأثم لأنها خرجت بغير إذن زوجها، والزوج راع في بيتي وهو الذي يدير البيت كما يحب على شرع الله عز وجل، ولا يجوز للمرأة أن تخرج عن طاعة زوجها بحجة أنها قد اعتادت على هذا العمل، فينبغي على هذه المرأة أن تسمع كلام زوجها. وإذا نشزت المرأة وخرجت من غير إذن زوجها وتطاولت على هذا الأمر كثيرا ولا تجدي معها النصيحة، فهذه امرأة ناشز، يجوز للزوج أن يزجرها بالهجر والنصح والإرشاد، فإذا لم تنتهي عن ذلك يعني هددها بعدم الإنفاق عليها حتى تعود مرة أخرى إلى بيتها. هذا والله أعلى وأعلم. طيب الأخت اللي بتسأل من السودان، ربنا يبارك لها، في صلاة التراويح هل عندما يدعو الإمام نكتفي بالتأمين وراء الإمام أم ندعو لأنفسنا؟ نعم، إذا دعا الإمام تكتفي بأن تقولي آمين وراء الإمام، فهذا يعني الدعاء إن شاء الله ينالك منه الخير بإذن الله عز وجل. فعندما يدعو الإمام للمسلمين فإنه كذلك يدعو لك، فأنت من المسلمين والملائكة تؤمن على هذا الدعاء، ونرجو من الله عز وجل أن يتقبل هذا الدعاء. لذا لا ينبغي للإمام عندما يدعو يخص نفسه بدعاء، بل يدعو دعوة عامة للمسلمين كلهم. معنا اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته. شايفي، أنا عندي سؤالين بخصوص صلة الرحم.
ماشي.
دلوقتي انا كنت معزومه عند بيت العيله عند خالاتي وانا منتقبه الحمد لله، وزوجي كان بيجلس مع زوج خالتي في الاوضه يعني، وبعد ما زوجي خلص يعني القعده اخذ ونزل عشان يصلي وتوكل على مشواره يعني، فجوز خالتي عارف ان انا منتقبه، فهو خارج لقيت يعني ان هو جاي بيوجه لي كلام في نقد شديد جدا عن النقاب وتطاول جامد جدا، ان انا ده مش من الدين واللي انت عاملاه ده غلط، وكان صوته عالي جدا عليا لدرجه ان هو تطاول على امهات المؤمنين وقال ان هم ما كانوش منتقبات، وتطاول على الشيخ حسان وقال ان الشيخ حسان حماد حسان ما قالش حاجه عن النقاب وقال ان النقاب ده حرام. طبعا انا عارفه ان هو رجل جاهل انا مش بغلط فيه، بس هو رجل يعني له نقص في الدين،
ربنا يعفو عنه وعنك،
ربنا يغفر لي وله يعني. طب انا دلوقتي بالنسبه لخالتي، هي خالتي متضايقه ان انا طبعا انا اتضايقت بسبب موقف زي ده، فاشتكيت لوالدتي وقلت لها ان انا مش هقدر اتصل يعني عندها، لان زوجي منعني من حاجه زي كده، قال لي التعامل انه ما احترمش غيبته وتطاول على امهات المؤمنين وتطاول على زيي، وان مش المفروض ان يحصل اختلاط اساسا، فانا قلت مش هتصل عليها، ما ينفعش اتصل لان هو رجل صليط اللسان. فقال لي لو هيبقى في علاقه بينك وبينها يبقى عن طريق خالاتك وتسالي عليها وتطمني عليها عن طريق خالاتك، لكن ما ينفعش تتصلي عندها في البيت او تروحي لها. لان هو يعني ربنا يهدي. المهم السؤال الثاني، فانا انا انا زوجي قراره ده صح؟ ده سؤال الاولاني. السؤال الثاني، هم بيكفلوا طفل.
بايه؟
بيكفلوا طفل. طفل، وللاسف الطفل تم تربيته تربيه سيئه لدرجه ان هو بيتطاول على خالتي دلوقتي، هو طفل رابع ابتدائي لسه. ولكن الولد قادر على الوصف وبيتطاول كتير وممكن بيسب. فانا لما شفت كده انا زوجي قال لي ممنوع دخول الولد ده البيت، خالتك عايزه تيجي اهلا وسهلا على عيننا وراسنا، ولكن ليس لها انها تجيب الطفل ده معاها.
نعم.
انا بسال هل قررت نعم في سؤال؟
لا، هل يجوز صح؟ انت عايز تسالي هل يجوز في هذا الفعل ولا لا يعني؟
لان الولد قادر على الوصف. طب هل يجوز بقى موضوع زوجي من ان اسال على خالتي وفي نفس الوقت منع الطفل ده من دخول البيت في حين ان خالتي تقدر تدخل اهلا وسهلا؟
نعم.
بدون زوجها او الولد اللي هم كافلينه ده.
حاضر اختي.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اوكي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اختي كريمه. اتفضلي يا ام اسلام. اتفضل يا اسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. بارك الله فيك.
يا شيخ، حكم الجوائز الشركات بتوزعها
الكروت اللي بتمسحها دي،
الكروت اللي بتمسحها،
الكروت، حكم الجوائز اللي الشركات بتوزعها. وايه تاني؟ في حاجه تانيه يا اسلام؟ في حاجه تانيه يا اسلام؟ طيب ماشي. طيب نرجع لاخت اللي من السودان. الثاني سؤال، ان النسوه عندما يصلين صلاه التراويح يعني كل واحده منهن تقف مكان التكييف ولا تراعي تسويه الصف. قال العلماء ان تسويه الصف من تمام الصلاه. معنى ذلك ان هذا الذي يفعل من قبل هؤلاء أو النسوة هو فعل يخالف هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتولى النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف بنفسه، ثم بعد ذلك يرسل بعض الصحابة حتى يقوموا أو حتى يقوم الصحابي بتسوية الصفوف الخلفية. دل ذلك على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف، والحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا الأمر يدل دلالة واضحة على أن تسوية الصف من تمام الصلاة، ولكن هذا لا يبطل الصلاة، ولكن الإثم على هؤلاء النسوة، ولا بد، وهذا يؤدي إلى الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فدل ذلك على أن الذي لا يساوي الصف فقلبه يختلف مع قلب أخيه الذي بجواره، ونجد هذه الأشياء التي تحدث من النساء في مصلى النساء. فأسأل الله عز وجل أن يهدي جميع النساء وأن يلتزمن بهذه الصلاة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وإذا يعني أصرت المرأة أو أصر النسوة على هذا الفعل فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، أفضل لهن. هذا والله أعلى وأعلى. الأخت السائلة بتقول هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف في رمضان وحائض. أقول لك هناك فرق بأن تمس المرأة المصحف مباشرة بيدها أو أن تمس المصحف بحائل. فيجوز للمرأة أن تمس المصحف بحائل، أن تلبس القفازين الجواندي في يديها، ثم بعد ذلك تقرأ وتقلب الصفحات أو تقلب الصفحات بعود من خشب أو بقلم أو بما شابه ذلك، حتى لا تنسى القرآن ولا تحرم الأجر. هذا والله أعلى وأعلم. أما بالنسبة للسؤال الأخت اللي هي راحت في بيت العائلة وهذا الرجل، يعني نسأل الله عز وجل أن يهديه، يعني يقول أدى النقاب ليس من الإسلام، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لم يكن منتقبات، فهذا قول على الله بغير علم، وهذا قول ينافي الحقيقة، فكنا منتقبات بأمر الله عز وجل. وأقول لهذا الرجل الذي يسب في النقاب، نحن حاربنا رجلا استهزأ بشيء من شعائر الإسلام بالنقاب واللحية، حاربناه محاربة شديدة وقاطعناه مقاطعة شديدة، لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام، بل بفريضة عند بعض أهل العلم من فرائض الإسلام. فنقول لهذا الأخ اتق الله عز وجل، فإن هذا الكلام يعني في غاية الخطورة، وأنا لا أريد أن يعني أصدي حكما أو أقول حكما عليك، لأننا ليس من وظيفتنا أن نحكم على الناس، ولكن ننصح هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل من قبل أن يأتيه الموت، وأن يتقي الله عز وجل، ولا يحق له أن يفعل ذلك وزوجها موجود، فقد انتهك حرمة هذا الرجل وتعدى على فرضية أو على فريضة من فرائض الإسلام عند بعض قول أهل العلم. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
جزاك الله خير.
الله يكرمك ويبارك فيك ويشرح صدرك.
لو سمحت بس، انا جات لي شغلانتين. شغلانه في بنك سواق.
في بنك؟ في
سواق اه. وشغلانه بتاعتي انا في التشان اللي هو بتاع السايبر والكلام ده، تبع اتصالات والكلام ده.
سايبر
دي مش ثابته اللي هي بتاعت الفايبر، وتعمل البنك بتاع بنك في
الثابته. طب بقول يعني لحضرتك حاجه، السايبر ده انت تتحكم، انت اللي بتركب الدش وما شابه ذلك يعني؟
نعم.
انت اللي بتركب الحاجات ديت وكده، الدش والحاجات دي وال
لا بتركب الانترنت
الانترنت اه
الاتصالات، اتصالات دوليه
اه،
لحبات الكابلات اللي في الارض دي
اه بتركب النت للناس وكده يعني؟
لا دي بتاع اتصالات دوليه، يعني الكابلات الدوليه يعني بركب في الخطوط زي السنترالات سنترال لسنترال كابلات الياف دوليه.
نعم. فانت عايز تعرف في ايهما تعمل يعني؟
اه يعني انا جات لي دي وجات لي دي ثابته، ودي ممكن بعد 5-6 سنين واروح سايب الشغل تاني.
نعم كده. حاضر.
عايز اعمل الافضل يعني.
حاضر يا اخي، ربنا يبارك فيك. حاضر. طيب فالاخت بتسال، زوجها قرر ان هي ما تذهبش عند خالتها ولا تتصل بيها، من الممكن، وقال لها من الممكن هي تاتي الى البيت، اما ان تذهبي انت الى البيت او تتصلي بها فلا. انا اقول هو يعني هو من حقه ان يكون هذا هو رد الفعل، ولكن ليس من حقي ان يقطع الرحم، ولكن اقول له من حقه ان يقول لها لا تذهبي الى هذا المكان، ولكن لا يمنع الاتصال، يعني من حقه ان يقول لها ما تروحيش، لكن ليس يعني من حقي ان يقطع الاتصال حتى لا نقطع صله الارحام بالايه بالمره. ومن الممكن ان تتعلل الاخت الكريمه بعدم ذهابها الى خالتها يعني باي عله ليس فيها كذب، او انها تصارح تقول لم اذهب يعني لان هذا الرجل قد فعل كذا وكذا، وهذا يخالف الاسلام، والاسلام عندي افضل من كل شيء، فهذا الرجل لابد ان يكون له زجر حتى ينتهي عن هذا الامر. فمن الممكن الاخت تسمع كلام زوجها في هذا الامر، ولكن يعني نرجو الاتصال لا يقطع بخالتها. السلام عليكم. طيب نكمل قبل ما الراجل يعود الاتصال ان شاء الله والاخت يعود الاتصال. الامر الثاني ان الطفل اللي هو عنده في رابعه ابتدائي دوت وبيسب وبيشتم وممكن يصف فسبحان الله العظيم، من الممكن كما قال الزوج الا يدخل هذا الطفل، من حق الزوج ان يمنع هذا الطفل المتجرئ السباب الشتام البيت، لأنه من الممكن أن يؤثر على أبناء هذا الرجل، فمن حقه أن يمنع هذا من جانب، ومن حقنا أن ننصح كذلك، لأن هؤلاء كما قالت الأخت في سؤالها أن هؤلاء عندهم جهل في دين الله عز وجل، فلا بد أن يبين لهم، ولا بد للزوجة أن تسمع كلام زوجها في إلا في حالة واحدة، وهو الاتصال حتى بالهاتف، ده ممكن تعمله مع خالتها حتى لا تقطع الاتصال بينهم. الأخ الكريم بيقول حكم الجوائز الشركات اللي بتوزعها، شركات إذا كانت بتوزع هذه الجوائز للناس فلا شيء في ذلك، وحتى لو كان هذا من قبيل يعني الإعلان عن هذه الشركات أو ما شابه ذلك، كما يحدث في بعض القنوات إن في شركة من الشركات بتقدم جوائز معينة للناس عن طريق الأسئلة الإسلامية أو ما شابه ذلك، فلا أرى يعني شيئا في هذا الأمر. مع اتصال، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي أخ يعني دايما على خلاف مع والدته، وهو حلف أيمانات كثيرة جدا إن هو لو والدته توفت مش هيروح وراها الجنازة، وبعدين اختلف معاه تاني راح حالف ان هو والعياذ بالله يعني هيموت كافر لو طلع وراه الجنازة. فانا يعني عايز اسأل حضرتك، هل في كفارة؟ هل في يعني يعمل ايه عشان يكفر عن ال
وقال والله ما انا هعمل كذا، والله ما هعمل كذا يعني حاضر
يعني والله ما انا طلع وراها، وبعدين قال والله هموت كافر لو انا طلعت وراها. فانا طبعا يعني لله الحمد يعني انا بحفظ قرآن وكده، فهو بيسألني، فأنا طبعا يعني ما عنديش فتاوي في مواضيع زي كده. ف
حاضر أختي، حاضر نجيبك. حاضر، في حاجة تانية أختي الكريمة؟
ربنا يكرمك.
حاضر،
ربنا يكرمك.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا والدة من 50 يوم ونزل عليا دم لحد دلوقتي، ينفع صوم ولا إيه؟ أنا صمت 5 أيام الأولين من رمضان.
حاضر.
بعد كده الدم موجود.
حاضر حاضر، في حاجة تاني؟
لا شكرا.
حاضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نشوف الأخ اللي هو كان معروض عليه شغلانتين، شغلانة سائق في بنك وشغلانة في سايبر في الاتصالات. إذا كانت أنا أرى إذا كانت الاتصالات ليس فيها أي شيء محرم أو شبهة، فالأولى أن يعمل في ذلك ولا يعمل في البنك، يعني حتى يبتعد عن شبهة هل ماله فيه ربا أو ليس فيه ربا، فهذا أولى وأعلى وأفضل من أن يعمل في البنك ويضع نفسه في هذه الشبهات. وإذا كان هذا العمل متقطع يعني بيقول ممكن 5 سنين ويسيبه، فمن الممكن عندما يترك هذا العمل أن يعوضه الله عز وجل بعمل أفضل منه، فالإنسان يعني هو يعني الرزق عند الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس عايز اعرف الزكاة نقدمها نطلعها حبوب ولا نطلعها فلوس؟ يعني امر محير من دول.
حاضر.
في ناس تقول طلعها حبوب، لازم تطلعها حبوب، وفي ناس بتقول لازم ممكن فلوس، فانا محتار في هذا الامر يعني. جزاكم الله عنا كل خير.
ربنا يبارك فيك. حاضر يا اخي كريم. حاضر. معانا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تركيت
عذرا يا شيخي، انا ام عبد الرحمن من الاسكندريه اللي كلمت حضرتك بخصوص صله الرحم.
ايوه
معلش انا اسفه، بس هو الموضوع فيه يعني موضوع صغير، ان انا لو اتصلت زوجها بيرد على التليفون يعني يطيل في الحديث وبيكثر في الكلام، وممكن ان هو يفتح مواضيع، وممكن ان يحصل شد في الكلام، فانا عايز اتجنب المشاكل، والله ما عايز اقطع رحم. انا بقول ان انا استطيع ان انا اسال على خالتي واقابلها عند مثلا بيت العيله، او تتفضل عندي في البيت، ولكن لا يكون لي علاقه ببيت هذا الرجل او بالاتصال بيه.
طب اقول لحضرتك حاجه يا اخت ام عبد الرحمن.
فضل.
حضرتك اولا ما هي ملهاش هاتف خاص بيها؟
لا هي ملهاش موبايل.
طيب دي خلاص 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 يا اختي، ان شاء الله طالما تلتقي معها في مكان اخر غير هذا البيت.
ما فاسمع... هو ده انا بقول عليه.
فاسمع كلام زوجك ان شاء الله، طالما تلتقي في مكان اخر وهذا يؤدي الى صله الرحم فهذا اولى يعني. هذا اولى.
والله زوجي لا يقطع الرحم ابدا يعني.
لا 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 لا, لا. هذا اولى وافضل لك ولزوجك، وزجرا لهذا الرجل حتى يعني يرجع عما يقوله، لان هذا الكلام يعني كلام خطير يعني لا يعلمه، لانه فعلا كما قلت يجهل هذا الامر. فإن شاء الله تسمع كلام زوجك لما تلتقي مع خالتك في مكان آخر في بيت العائلة، هذا أفضل وأولى. جزاكم الله خير أخت عبد الرحمن. طيب فإحنا قلنا الأخ إن شاء الله ما يشوف شغلة البنك دي بسائق في بنك دي أولى، يعني ألا يعمل فيها، لكن شغلة الاتصالات التانية دي بأمر الله عز وجل إذا لم يكن فيها أي شبهة وأنا يعني مش شايف فيها أي شيء بأمر الله عز وجل، في الأفضل أن يعمل بها حتى لو كانت هذا لو كان هذا العمل لفترة معينة، فمن الممكن عندما ينقطع عن هذا العمل يرزق الله عز وجل بعمل خير من هذا والله أعلى وأعلم. طيب الأخت بتقول أخوها دائما في خلاف مع والدته وقال والله لو ماتت ما أنا ماشي وراها في جنازة وحلف تاني. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين.
اتفضلي يا أخت كريم.
جوزي منعني عن والدتي يعني عشان مشاكل بسيطة يعني من حقه هو يمنعني عن أهلي.
طيب
السؤال الثاني.
اتفضلي اتفضلي.
السؤال الثاني أنا محجبة أنا متنقبة يعني. فجوزي عاوزنا نتجمع له وكده وأعمل حواجبي. أعمل حواجبي فبقول مش حد هيشوف غيري وأعمل لهم محدش بيشوفنا.
نعم. فيجوز يعني فيجوز ولا لا؟ عايز أسأل عن طيب في حاجة تانية؟
اه طيب. هل يجوز ان انا اعمل ومحدش يشوفني خالص عشان ارضيه يعني ومش يبص لحد تاني ولا كده؟
طيب في سؤال تاني؟
لا شكرا.
طيب شكرا. ماشي حاضر اخت كريم حاضر. طيب الاخ دوت اللي هو الله يهديه اللي بيقول والله لو امي ماتت ما انا ماشي ورا في جنازتها ولو ماتت والله ابقى كافر لو مشيت في جنازتها، نحن نعلم في اسلامنا انه من حلف على يمين فراى خيرا منها فليؤدي التي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ويكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. وينبغي على هذا الابن سامحوني أنا لو لا عايز أقول يعني إيه العاق لوالدته، لأن الوالدة مهما فعلت لا ينبغي للإنسان أن يتطاول على هذه الأم مهما كان الأمر مهما كان الأمر، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. عندما ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أأمك حية؟ قال نعم. قال ارجع ففيها فجاهد، وفي رواية أخرى ارجع فثم الجنة أي تحت قدم الأم. فلينبغي على هذا الابن يعني أن يرجع إلى رشده ويعلم أن الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد العبودية، قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيكفر الإنسان عن هذه الأيمان التي حلف إذا كان أكثر من يمين يكفر عنها ولا يلتفت إلى هذا القول مرة أخرى، ومن يعلم من الذي يموت أولا. الأخت السائلة بتقول هي ولدت بقالها 50 يوم وما زال الدم مستمرا، نقول لها أن العلماء أكثر أهل العلم عدا يعني على ما أظن الشافعية قالوا إن أقصى حد للدم من النفاس هو 60 يوما، أما الراجح عند أكثر أهل العلم أن أقصى حد للنفاس هو 40 يوما، هو 40 يوما أقصى حد للنفاس كما قال الشافعية هو 60 يوما، أما القول الراجح هو أقصى حد للنفاس هو 40 يوما. لو المرأة ما زال الدم معها في 40 يوم تمتنع عن الصيام وعن الصلاة وعن يأتيها زوجها، أما إذا بعد 40 يوم خلاص حتى لو الدم كان موجود المرأة تصلي وتصوم ويأتيها الزوج حتى لو نزل الدم فهو دم استحاضة، تغتسل المرأة في اليوم مرة ثم بعد ذلك تتوضأ عند كل صلاة. وهذه الأخت الكريمة الأيام اللي هي فاتتها من صومها بعد 40 يوم تقضيها بأمر الله عز وجل. طب الأخ بيقول وفضل دقيقتين يعني إن شاء الله نحاول نكمل أسئلة معنا. الأخ اللي بيسأل زكاة حبوب ولا فلوس؟ احنا قلنا من أخرج الحبوب الطعمة جائز، من أخرج القيمة جائز ولا يعيبه هذا على هذا، مع أني أنا أخرج طعم ولا أعيب على الذي يخرج قيمة. طيب الأخت اللي بتقول إن هو زوجها منع عن أمها، لا يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من أمها، لا يجوز ذلك، فهذا من قبيل قطيعة الرحم. الأخت الكريمة اللي بتقول هي منتقبة وزوجها بيقول لا بيأمرها أن ترقق حواجبها ويقول لها أنت منتقبة، وهذا يكون للزوج الإسلام عندما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله النامصة والمتنمصة، لم يفرق بين امرأة داخل البيت وامرأة خارج البيت، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لأنها تدخل في اللعن. ولم يجز العلماء إلا إذا كبر الحاجبان ودخل على بعضهما تزول الزيادة لا ترقيقا كما تفعل، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم. وأذكر إخواني بإخواننا في الصومال ألا ينسوهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.